نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن للسائرين إلى الله عز وجل منازل يتزودون منها في طريقهم إلى الله عز وجل، وهي تشبه محطات الوقود. طريقك إلى الله عز وجل طويل، وعلى مراحل من الطريق ينتظرك عدو وعدو وعدو. العدو الأول شياطين الإنس، والعدو الثاني شياطين الجن، والعدو الثالث نفسك التي بين جنبيك. فإذا نجرت من عدو انتظرك الآخر، فإياك أن تضع لأمة الحرب حتى تموت. من وضع لأمة الحرب اغتاله عدوه. إن عدوك شاهر سيفه لا يضعه، فلما تضع لأمة الحرب؟ أنت في جهاد حتى تموت، فلا تنكس راية الجهاد، ولا بد أن تنزل في هذه المحطات لتتزود. ومن هذه المحطات الهامة محطة الرجاء، صدق الرجاء في الله من أعظم أسباب النصر، لأنك وحدك مغلوب، لا حول ولا قوة إلا بالله. لو ركنت لنفسك طرفة عين فأنت مغلوب. قال الله عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مقابل بكيد الله، لذلك كان ضعيفا. فصدق الرجاء في الله أنه لا يخذلك ولا يسلمك لعدوك وعدوه. هذا رأس مالك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. إن كنت تعتقد أنه معك، وأنه لا يسلمك، وأنه لا يعين الشيطان وهو عدوه على عبده وصنعته، سيكون كذلك لك. ولقد ضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال في صدق رجاء الأولين، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا الأمثال أيضا. ففي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا في بني إسرائيل، وقد انقطع في صومعة له خارج البلد، وإمعانا في العزلة صنع جريج صومعته طابقين. الطابق الأول لا أحد فيه، مجرد ارتفاع، ثم هو في الطابق الثاني، وليس لهذا الطابق سلم ولا درج، إنما كان يرتقي إليه بحبل، رابط الحبل في السقف، فإذا أراد أن ينزل ليقضي حاجته تعلق بالحبل وتدلى ونزل، فإذا صعد أخذ الحبل معه. إنه ما خرج من بين الأناسي إلا ليتفرغ لعبادة الله، فمن تمام العزلة ألا يمكن أحدا أن يجالسه ولا يرقى إليه. ثم إن بني إسرائيل في منتدياتهم تحدثوا عن جريج وعن صبره وعن وحدته، وكيف يصبر هذا الرجل على الوحدة، وإنه من أعبد الناس ومن أفضل الناس. في هذه الأثناء وفي الوقت الذي تحدث بنو إسرائيل فيه عن عبادة جريج، جاءته أمه من البلد لتراه. في رواية أبي رافع حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة يقول حميد وهو يمثل صفة أبي رافع لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم جريج لما جاءته تناديه جعلت كفها على حاجبها ونادته: يا جريج أنا أمك، كلمني. فصادفته وهو يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته، وده المناسب للعزلة التي فرضها على نفسه، لا يقطع مناجاته مع الله لكلام بشر، هذا يتسق مع مذهبه ومع عزلته ومع إقباله على ربه. فلم يكلمها، فجاءته من الغد وقالت: يا جريج كلمني أنا أمك. فصادفته وهو يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي. فاختار صلاته. فجاءته في اليوم الثالث فصادفته وهو يصلي أيضا قال: أمي وصلاتي. فاختار صلاته، فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. قال: ولو دعت عليه أن يفتتن لفتن. المهم في هذه الأثناء، وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه، تحدثت بنو إسرائيل في منتدياتهم عن عبادة جريج وصبره، فقال البغي من بغايا بني إسرائيل: لو شئتم لأفتننه لكم. قالوا: قد شئنا. فجاءت المرأة فتعرضت لجريج فلم يلتفت إليها، وكان يأوي إلى صومعة جريج يستظل بظل الصومعة راعي غنم، فمكنته البغي من نفسها فحملت، وقالت وتشير إلى بطنها: هذا من جريج. فتصدر القوم اللئام، بنو إسرائيل لئام، المرأة البغي تمشي بينهم تحمل شارة البغاء، كلمة بغي يعني مجاهرة بالزنا، ليست زانية فقط. لا يقال عن المرأة أنها بغي إلا إذا جاهرت بالزنا وصارت معروفة للكل. فامرأة معروفة ترفع شارة الزنا وتمشي في المنتديات وتقول لو شئتم لأفتننه لكم، يقولون لا قد شئنا، وتذهب المرأة وتحمل. هنا بقى الورع الكاذب، ورع بني إسرائيل الكاذب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم إذا فرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الفقير أقاموا عليه الحد. الورع البارز الكاذب. تصبروا ولم يعاقبوا جريجا ولم يكلموه حتى ولدت المرأة، فجاءوا فنادوا عليه: انزل يا فاجر يا زاني يا داع. هو بيصلي، لم ينزل. معاهم الفؤوس والمساحي بيكسروا في الصومعة من اسفل. اول ما سمع جريج صوت المساحي والفؤوس نظر ما الذي يجري، فلما رآه قال: على رسلكم، تمهلوا انا انزل. فتدلى بالحبل ونزل، فاوسعوه ضربا ولكما وقالوا: يا زاني يا داعر يا فاجر، كنا نظنك اعبدنا حتى احبلت المرأة. وخلوا كتفوه واقتادوه الى ملك القرية. الطريف في الامر ان هذه البغي هي بنت ملك القرية. بنو اسرائيل يهود، يهود. هذه المرأة البغي التي تحمل شارة الزنا وتروح وتجيء في المنتديات ابنة امير البلد. اصطفت المومسات على جانبي الطريق ينظرون الى هذه الفضيحة الكبرى، فضيحة عظيمة. جريج يزني. اصطفت المومسات على جانبي الطريق وهم مكتفينه يقتادونه الى ملك البلد. فلما رآهم جريج تبسم، فقيل له: لم تبسمت في هذا الموقف الصعب؟ قال: ادركتني دعوة امي، دعت عليه الا يموت حتى يرى وجوه المومسات. ايها العاق امه، اتق قارعة تصيبك في الدنيا قبل ان تموت. ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خصلتان تعجلان للعبد في الدنيا قبل الآخرة: البغي وقطع الرحم. لا يموت قط الا بعد ان يذوق ثمرة العقوق. رجل فلاح كان بيحرث الارض مع ابنه، وبعدين حدثت بينهما مشادة، فالولد ضرب وجه ابيه مرة ثم ضربه مرة مرتين، فلما هم ان يضربه الثالثة امسك الوالد بيده وقال: الثالثة ظلم، انا ضربت ابي مرتين فلا تضربني الثالثة. فذاقها، ذاقها لابد. رغم انف امرئ ادرك ابويه او احدهما ولم يغفر له. حق الام حق جثيم، انتهت فرصة وجود الام. حتى لو قبلت قدميها، روى البخاري في كتاب الادب المفرد سند قوي ان رجلا كان يحمل امه العجوز في الطواف، والناس يتدافعونه ويدفعونه وهو مسابر وثابت، حتى طاف بها وسعى. ثم جاء ابن عمر فقال: يا ابن عمر، هل تراني وفيتها؟ بعد هذا المجهود الكبير قال له: لا ولا بزفرة الذكرة هي آهة الأم وهي تضع الولد، ولا بذكرة. الآه التي تطلقها الأم في ألم المخاض، كل اللي انت عملته لا يساوي ذكرة، فضلا عن أنك ضيعت عليها حلاوة النوم في سنيك الأولى. الناس نائمون وهي مستيقظة تحمله، فلا تتعرض لدعائها عليك، واطلب رضاها في المعروف وفي الاستطاعة. ليس لأحد قط الأمر المطلق يأمر فيطاع إلا الله ورسوله، إنما كل إنسان بعد ذلك طاعته مقيدة بالاستطاعة وفي المعروف. إذا أمر بالمنكر لا يطاع، إذا أمر بما فوق الاستطاعة لا يطاع أيضا. المهم أن جريجا قال: أدركتني دعوة أمي، ثم أخذوه إلى ملك القرية. قال: ويحك يا جريج، كنا نظنك أعبدنا حتى فعلت ما فعلت. قال: ايتوني بوضوء. هو ده بقى صدق الرجاء في الله. الزم الباب وأدمن فرقه، دي علامة صدق الرجاء. لا تنطلق عن باب ربك، ومرغ خديك على عتبة عبوديته، وأظهر شارة الذل، فإن الله تبارك وتعالى نعى على قوم أنزل بهم العذاب ومع ذلك شمقوا بألوفهم. فقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لما نزلت عليهم المصائب مش حتى كان يعمل إنه ذليل، مش يتضرع، مش يرجع. فتلزم من ذلك، لا تغادره ولا تبرحه، فإنك أمام رب ودود، ودود غفور. خرج بعض أصحاب ذي النون وهو يقول: آه، أين قلبي؟ من يدلني على قلبي؟ شعر بنوع من الوحشة، السكينة التي كان يشعر بها راحت منه، فهو خرج يقول: أين قلبي؟ من يدلني على قلبي؟ ثم جلس، فبينما هو جالس إذ فتح باب وألقي منه غلام صبي وأغلق الباب دونه، فجعل الولد يبكي ويطرق الباب ويقول: يا أم افتحيلي، ولم يفتح الباب. مضى الولد يتمشى ولم يجد فائدة، فرجع فدق الباب ونادى أمه ولم تفتح الباب، فمضى ورجع مرة ثالثة ودق الباب ولم يبرح الباب، وجعل يدق يدق: افتحيلي يا أمي، أنا تب، أنا نادم، لن أرجع إلى عصيانك. ففتح الباب وأخذته أمه في حضنها وقالت: يا صغيري، أنت الذي حملتني على ذلك، لأنك عصيتني. قال: لا أعصيك بعد اليوم. فأخذته ودخلت به وأغلقت الباب. حينئذ صرخ هذا الرجل وقال: وجدت قلبي، وجدت دوائي ألا أبرح بابه وأن أدمن الطرد، وأنه لا بد أن يفتح لي، لأنه أرحم بالناس من الأم بولدها. علاجك أن تلزم الباب، والله تبارك وتعالى يغفر الذنب العظيم، وإنك لا تدري أي حسنة تقربك من الله. ربما فعلت حسنة عفو الخاطر هي التي تدخلك الجنة، وربما تدينت في عمل واتقنته وتعبت عليه وراح هباء منثورا. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت دغي الجنة في كلب سقته. فقولوا بالله عليكم، سقيا كلب ما مقدارها امام 100 زنية او 200 زنية او 300 زنية؟ ايه سقيا كلب؟ لكن الله عز وجل اسقط هذا الجبل من الذنوب بسقيا كلب. فانت لا تدري اي عملك المتقبل. ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا تدري اي ذنب يدخلك النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. فإياك ومحقرات الأعمال، والزم الباب. فأول ما فعله جريج المظلوم الذي لا يملك دليل براءته، وانت عارف أمر شيء ظلمة البريء، مظلوم لكن لا يملك دليل البراءة، كما حدث لعائشة رضي الله عنها في حديث الإفك، اتهمت ورميت العفيفة الغافلة المؤمنة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقرة العظيمة والداهية الداهياء الزنا، ولا تملك دليل براءتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المتصور منه في نظرها إن هو أول واحدة يقول عائشة بريئة. توقف، بل قال لها ما يشعر بالذنب. قال يا عائشة: بعد سكوت طويل ما برأها ولا قال. لا، دي عائشة زوجتي وأنا أعلم زوجتي، طاهرة عفيفة غافلة، كانت تنتظر منه أن يقول هذا الكلام، لكنه ما قاله، ما قاله، ما ينطق عن هوى نفسه وهوى نفسه إنها بريئة، حتى ينزل الوحي بذلك. فلبث مليا لا يتكلم الا بالسلام، كيف فيكم، كيف هذه، ويجلس صامتا ويقوم. اول مره يتكلم فيها بعد هذا السكوت الطويل يقول لها: يا عائشه، ان كنت الممت بذنب، ده في اشعار ان في ذنب، في اشعار، ان كنت الممت بذنب فاستغفر الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. هي ما لها شهر تاب، أول ما لها الكلمة دي قلق دمعها حتى ما تحس منه قطرة، وقالت: لو قلت إنني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقون، ولو قلت إنني فعلت والله يعلم أنني ما فعلت لتصدقنني، والله لا أجد لي معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وكنت جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، في بعض طرق الحديث إن هي نسيت أبو يوسف اسمه إيه، نسيت اسم يعقوب من الهم، تعرف الهم بيضيع البدهيات بيضيع الأبجديات، فلما يكون مهموم مواهبه كلها بتزول وتذهب وتحتضر وتذوي. فمظلومة لكنها لا تملك دليل البراءة. أكيد فيكم من جرب أن يكون مظلوما لا يملك دليل البراءة. لو قلت له: صف للمرارة التي كنت تشعر بها، لا يجد لفظا يوقف المرارة التي كان يجدها في حلقه، مظلوم لكن لا يملك دليل براءة. ولد رضيع والمرأة بتقول زنى بي، والكل مجتمع عليه يلتمس له العين، من الذي يدافع عن رجل فرد وحيد الدنيا كلها ضده، بدءا من أمير القرية لحد بني إسرائيل كلهم، والمرأة كمان بتدعي عليه إن هو اللي زنى، ولا يملك دليل البراءة. لم يبق إلا اللجأ إلى الله، فقال ائتوني بوضوء، فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم قال ائتوني بالغلام. يا لصدق رجائه في الله، لا يصدق في الله رجاؤك فيخيبه، إنه أكرم من ذلك. لا يخيب رجاء عبده الذي اعتمد عليه بقلبه. قال ائتوني بالغلام، ولم تجري العادة أن يتحدث ابن يوم. لو أن رجلا جاء إلى أسطوانة المسجد ونفتها وقال من بناك، لاتهمه الناس بالجنون، إذ لم تجري العادة أن تتكلم هذه الخرسانة، ولم تجري العادة أن يتكلم ابن يوم. لكن صدق رجائه في الله جعله يفعل ذلك. ائتوني بالغلام، فجيء به ابن يوم، فطعن بإصبعه في خاصرته وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. وأنطق الله عز وجل الغلام. إياك أن تتصور أنك أنت رخيص، أنت عند الله غالٍ، فلا تحتقر نفسك ولا ترسل في ثياب القزامة طيلة حياتك، أنت عند الله غالٍ. فالصحابة كان وجهه جميل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان اسمه زاهرا، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما في السوق، فجاء من خلفه بحيث لا يراه وغمى عينيه بيديه ينادي في السوق من يشتري هذا العبد. قال يا رسول الله إذا تجدني كاسدا رخيص لا أسوي شيئا. قال لا، لكنك عند الله ربيع، أنت غالي عند الله. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. عبد يمشي على الأرض بقدميه يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، يا له من عبد. كم قدر هذا العبد؟ عرش الرحمن ده كرسي، ده السماوات والأرض كحلقة في تناب جانب العرش، جانب العرش. ومع ذلك يوم مات سعد بن معاذ السيد اهتز له عرش الرحمن يوم مات، وهذا عبد يمشي على الأرض بقدميه. فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. فلا تحتقر نفسك، انت غالي طالما كنت مؤمنا ومعتصما بالله عز وجل، ودينك أغلى ما تملك. هكذا فعل جريج، طعن في خاصرة الغلام وقال يا غلام من أبوه؟ قال الراعي. فقفز بنو إسرائيل يقبلون يديه ورجليه ويعتذرون إليه ويتأسفون له، وقالوا يا جريج لو شئت بنينا لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لا، أعيدوها طينا كما كان. صدق رجائه في الله وأنه لا يسلمه لهؤلاء الظالمين كان الله له كما كان رجاؤه فيه. أما الثالث الذي تكلم في المهدي فطفل أيضا رضيع كانت ترضعه أمه، فمر رجل بوشارة حسنة، رجل من الأكابر، وخلفه إن الناس يهرعون، وعلى عادة الآباء ليتمنوا لأبنائهم أفضل ما يتمنونه لأنفسهم. كل والد دايما يتمنى إن ابنه يكون أحسن منه، يبني البيت يقول لأن أبي ما ترك لي مسكنا، أنا أريد أن أترك مسكنا لأولاد، أبي ما ترك لي متجرا ولا مصنعا، فيحرص على أن يترك لأولاده شيئا. فعلى عادة الآباء والأمهات في تفضيل الأولاد على أنفسهم، لما رأت هذا الرجل ذو الشارة الحسنة قالت اللهم اجعل ابني مثله. فترك الغلام ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. قال أبو هريرة لكأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضع إصبعه في فمه يمص كما يمص الصبي، نوع من تقريب المعنى. والصحابة مش عارفين الولد بيرضع ازاي، لكن نوع من تقريب المعنى يمص. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلام الغلام اللهم لا تجعلني مثل، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه. فمر بعد هذا الرجل فتاة ومعها جماعة يضربونها، يقولون لها سرقت زنيت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما سرقت وما زنيت. قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت له حلقة، إيه اللي تقول له؟ لماذا قلت في الأول اللهم لا تجعلني مثله؟ لأنه شرحتنا، وهذه تضرب وتعذب، تقول اللهم اجعلني مثلها. فقال لها أما الرجل الأول فجبار، وأما الثانية فمظلومة. هذا الولد الرضيع أعطانا درسا في الحال والمآل، لا تنظر إلى سوء الحال ولكن انظر إلى جميل المآل. الدنيا ساعة، سل أطول الناس عمرا، صف لي الدنيا يقول أضغاث أحلام، نمت واستيقظ. ساعة متاع، متاع لا تعدو أكثر من ذلك. فلماذا تستطيع على الخلق وتظلم الخلق وتأخذ أموال الناس؟ يا إخواني، لا يوجد إنسان غالي على وجه الأرض يستحق أن تدخل النار لأجله، مش حد غالي أبدا إلى هذا الحد. إنك تتعرض لعذاب الله لمخلوق. قال تعالى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، مش حد غالي أبدا، ولاده. وإذا الأولاد لم يكفوا وصاحبته وأخيه خذهم كمان، خذ مراته خذ أخوي، وإن لم يكفوا وفصيلته التي تأخذ العيلة كلها والقبيلة، وإن لم يكفي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. صدر القرار، كلا، انتهت المسائل دي. هنا وقت انتصاف المظلوم من الظالم. الدنيا كلها متاع، ده رجل جبار عنيف، يأتي عند الله يوم القيامة لا يزن جناح بعوضة، وهذه مظلومة. فقال اللهم اجعلني مثلها، لأن المظلومة هناك مرفوع الرأس، هناك لا يستطيع شاهد أن يكذب ولا أن يرشي، لأن الله عز وجل هو الحكم، والله يحكم لا معقب لحكمه. وفي هذا اليوم العظيم يستوفي الله عز وجل غضبه الذي ما استوفاه في الدنيا على الناس. لو استوفى الله عز وجل غضبه ما قبل توبة تائب. قال تعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو استوفى غضبه، لكن غلبت رحمته غضبه وسبق حلمه. لكن في يوم القيامة يستوفي الغضب، بحيث أن الرسل أقرب الناس إليه يقولون سلم سلم، ولا يستطيع أحد أن يتكلم. وحديث الشفاعة معروف، يذهبون إلى آدم يقول نفسي نفسي إن الله غاضب اليوم غضبا ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط. آدم معنى استوفى الله عز وجل غضبه في يوم القيامة، فلا يستطيع أحد أن يتكلم إلا بإذنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك أيضا قصة أخرى في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تدل على أن من صدق رجاؤه في الله سخر الله له من أسباب الكون ما يكون عند رجائه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسلف رجل من رجل 1000 دينار، فقال له ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا، فأعطاه المال. أعطاه المال، عظم أمر الله. نعم، أمرنا الله عز وجل إذا تداينا أن نكتب الدين حفاظا للحقوق، لكنه أيضا تبارك وتعالى ترك المجال للأمانة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، عشان يكون في مجال للثقة. فهذا الرجل صاحب المال لما قال له المستدين كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا عظم أمر الله، واستقبح بينه وبين نفسه أن يقول له لا أرضى بالله وكيلا ولا شهيدا، ائتني ببعض عباده. استنكف إن هو أن يقول ذلك. مثل عيسى عليه السلام كما في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة قال رأى عيسى عليه السلام، من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق سيفه بعينيه، فقال له أتسرق؟ قال والله ما سرق وشايفه بعينيه. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري خشية أن يحنث في الاسم العظيم لا يحنث فيه أمامي، أنا الكذاب، أنا الذي لم أرى، لكن طالما حلفت آمنت بالله وكذبت بصري. فقال كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا، فأعطاه 1000 دينار على أجل، شهر شهرين 3 سنة 2، فأخذ الرجل 1000 دينار واتجر بها في البحر. فلما جاء موعد الأداء، موعد سداد الدين، وكان بين الدائن والمدين بحرا، هبت ريح عاصف وكانت الأمواج كالجبال وتعطلت حركة الملاح. الرجل معه 1000 دينار وقف على الشاطئ يلتمس مركبا، والرجل الآخر منتظر على الشاطئ الآخر على حسب الموعد. فانتظر الرجل كثيرا فلم يأتي مركب، فأخذ خشبة ونقرها بقدوم ووضع الكيس بال1000 دينار في الخشبة، ومع الكيس رسالة منه إلى صاحبه إنه حيل بيني وبينك، وزججها مسمر عليها، ثم نظر إلى السماء وقال ربي جعلتك كفيلا وشهيدا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه، ورمى بالخشبة في البحر. خشبة، ما تفعل خشبة في أمواج الجبال؟ يلتهمها البحر، لكن الأمر كما قال الله عز وجل: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. لا يتحرك إنسان يمنة ولا يسرة إلا بإذن الله عز وجل. فالخشبة لم تبتلعها الأمواج، ولكن أمرها الله عز وجل أن تشق طريقها إلى الرجل على الشاطئ الآخر، وجعلت الخشبة لا تسير مع الموج، تتأرجح أمام الرجل مع الموج وهي واقفة. الرجل يائس من طول الانتظار، فهل أن ينصرف؟ قال: طيب أخذ الخشبة دي أستدفئ بها أنا وعيالي. فأخذها والتقطها وذهب إلى الدار، وأتى بقدوم بكسر، فإذا بفرة تنزل من الخشبة، فتحها فقرأ الرسالة، وعلم أن صاحبه حاول أن يأتي في الموعد المعلوم، لكن حيل بينهما وأخذ الكيل. وفي كل ذلك الرجل ينتظر مركبا آخر، لأن سداد الحقوق كما أخذ باليد يعطي باليد، إنما الاعتماد على مثل هذا في أداء الحقوق لا يجوز. ربما لذنوبه ابتلي بضياع الألف دينار في البحر والموج بلع الخشب بذنوبه، فهو لا يزال يلتمس مركبا آخر ومعه ألف دينار أخرى. هدأت الرياح وبدأت حركة الملاحة في السير، فركب أول مركب وذهب إلى صاحبه وقال: هذا أول مركب أجده، فلا تؤاخذني بتأخيري، جزاك الله خيرا، خذ الألف دينار. ولم يخبره، لأن التصرف الذي تصرفه هذا الرجل تصرف إيماني محض، ينبغي عليه أن يكتمه. وكان المؤمنون يتعاملون مع الورع كأنه عورة، لا يكشفونه. كان أيوب السختياني إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي بصورة تلقائية، أول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على طول جاهز. وكذلك مثله ربيعة بن أبي عبد الرحمن المسمى بربيعة الرأس. قال مالك رحمه الله: كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربيعة يبكي حتى نرحمه. فكان أيوب إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى، طبعا لما يبكي بينزل بقى رشح من أنفه. فكان لأيوب يقول: سبحان الله ما أشد الزكام. وكان الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام ومن طبقة مالك، إمام مجتهد له مذهب كمذهب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة، كان يقوم الليل وكان كثير البكاء حتى ذبلت عيناه. فكان إذا أراد أن يخرج في الصباح اكتحل ليشد أشفار العين ولا يتفطن الناس إلى بكائه. ولذلك أنكر ابن سيرين رحمه الله على الذين يصرعون لقراءة القرآن، واحد يسمع القرآن يغمى عليه أو ينوح يقعد يصرخ على أكله. قال: أنا، قال محمد بن سيرين: والله لقد رأينا من هو أفضل منهم، لما الصحابة، فما كانوا يفعلون ذلك. فأتوني بواحد من هؤلاء يقعد على هذا الحائط وسأقرأ عليه القرآن، فإن سقط فهو صادق. إن سقط هذا الرجل من على الجدار طالما بيغمى عليه على الأرض، ثم هيسمع القرآن هيغمى عليه فينزل على الباب على طول. إذا كان صادق يطلع على الجدار ده: وأنا سأقرأ القرآن عليه، وشوف هيقع على الجدار ولا لا. فكان ينكر عليه، كانوا يعاملون الورع كأنه عورة. فهذا التصرف من هذا الرجل المؤمن من بني إسرائيل تصرف إيماني محض، ارتقى، لأنه قال كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، كأنه قال يا ربي إن الرجل عظمك ولم يرضى بشاهد من عبيده، فيا رب لا تخذلني مثلما عظم أمرك، فلا تخذلني، أنا جعلتك شهيدا ووكيلا على الخشبة، فأوصلها إلى الرجل. دي مسألة إيمانية محضة لم يذكرها الرجل سترا على ما فعل، هذا بينه وبين الله. فقال هذا أول مركب ركبته، وهذه الألف دينار جزاك الله خيرا. فقال له صاحبه هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب. فقال له جزاك الله خيرا، ارجع راشدا فقد أدى الله عنك. قال أبو هريرة رضي الله عنه فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيهم آمن من صاحبه، من أشد إيمانا من الآخر؟ هذا الذي ارتقى إلى مستوى الشهادة لما قال كفى بالله شهيدا كفى بالله وكيلا وأعطاه المال بلا بينة، أم هذا الذي رمى بالخشبة في البحر وقال رب جعلتك كفيلا ووكيلا فأوصل هذا الدين إلى صاحبه؟ فلقد رأيتنا تتعالى أصواتنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، أيهم آمل من صاحبه. جملة الكلام أن منزلة الرجاء في الله عز وجل من أعظم المنازل التي تعينك على السير إليه تبارك وتعالى، فتزود منها بحسن الظن في الله. قال الله عز وجل في الحديث الإلهي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أي لا أخذله ولا أرد ظنه ولا أخيبه فيه أبدا، إن ظن أنني أنصره ولا أسلمه كنت له كذلك وزيادة، وإن ظن أنني أعذبه وأنني أرهقه سأكون له كذلك. فلا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
قام بالتسجيل والمكتاج والإخراج مهندس الصوت أحمد فرج.
أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى عليه السلام، وقصته معروفة، لكن الرجاء يظهر في قصة زكريا عليه السلام. وقصة زكريا عليه السلام ويحيى عليه السلام تأتي
في القرآن قبل قصة عيسى عليه السلام. في آل عمران وردت قبلها، وفي الأنبياء وردت قبلها، وفي مريم وردت قبلها. يقول زكريا عليه السلام: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هو ده صدق الرجاء، يقول: يا رب أنا ما دعوتك قط فشقيت بدعائك أبدا، بل كنت عند دعائي ورجائي، ما دعوتك إلا استجبت لي، وما كنت بدعائك رب شقي، أي أنني ما شقيت لما دعوتك. لذلك رزقه الله عز وجل بيحيى وما توقع، قال: رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله بيقول إن قصة يحيى عليه السلام كانت مقدمة لقصة عيسى عليه السلام حتى يتقبلها الناس. يعني مثلا امرأة سنها 90 سنة، أجمع الناس على أن من بلغت 90 سنة أنها لا تلد، لأن حيضها انقطع، يعني بيقول سن اليأس 45، لما ينقطع الحيض ينقطع الولادة، فامرأة سنها 90 سنة يعني لا تلد. فلو أن امرأة بلغت هذا العمر وولدت لضرب الناس كفا بكف، لكنهم سيسلمون لطلاقة القدرة بعد ذلك ويقولون إن الله على كل شيء قدير. فلما يجيلهم بعدها مباشرة ولد، لا من أب ولا من أم، تقربت، غير لما يبقى ولد لا من أب ولا من أم، على طول كده لا يهضمونها. ولذلك جعلت قصة يحيى عليه السلام قبل قصة عيسى عليه السلام تمهيدا. أخذ منها ابن القيم رحمه الله أن من تصدى لإفتاء الناس في مسألة غريبة لم تجر العادة بها فينبغي له أن يمهد لها بذكر نظائر قريبة منها. وهكذا نقول لإخواننا الذين تصدون لنشر السنة لا سيما في القرى والنجوح. رد السلام، إلقاء السلام على المصلي سن، ورد المصلي السلام سن، لكن لا يرد السلام إلا إشارة. يعني هو مثلا اليمنى على اليسرى، وواحد ألقى عليه السلام يرفع كفه وهكذا، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أحببت أن تفشي هذه السنة في بلد لم تجري العادة بمثل هذه السنة فيها بلا مقدمات ساروا عليه، يبقى ينبغي أن تمهد لمثلها لها أو لمثلها أو لنظائرها، سواء علت أو سفلت، ينبغي أن تمهد لها الناس. يعني مثلا واحد قال إن قنوت الفجر والمداومة عليه، معروف إن قنوت الفجر بدعة وهذا هو الصواب، وأن الذين قالوا إن قنوت الفجر سنة اعتمدوا على حديث اللي أنس بن مالك يروي أبو جعفر الرازي، أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان، هذا سيء الحفظ، وقد تفرد بهذا الحديث عن الربيع بن أنس، والعلماء قالوا إذا تفرد عن الربيع فمنكر، وده من رواية عن الربيع، أضف إلى ذلك أنه سيء الحفظ، وقد تفرد بذكر المداومة في قنوت الفجر، إنما الصحيح من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنت في الفجر وخلاص، لكن حتى فارق الدنيا، هذه زيادة من عيسى بن مهان لا تقبل منه لا سيما مع سوء حفظه. وإن كان صححها البيهقي والنووي، لكن هذا على خلاف الصناعة الحديثية. والترمذي روى عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه وكان صحابيا قال: يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدثة، أي بدعة. الآن قنوط الفجر صار كأنه ركن، حتى سمعت بعض الناس يفتي ويقول: من نسيه قالوا: لابد انك انت تقنط. فدخل معهم في مجابهات وقال: لن اصلي بكم. قالوا له: مع السلامة. وخذلك فجاء بيشتكي يقول: يعني الرجل اللي يصلي بنا لا يحسن الركوع ولا السجود، ضيع الصلاة، وانا لا استطيع ان اصلي واقنط بهم، فماذا افعل؟ قلت له: يا اخي، كان ينبغي ان تمهد، يعني مثلا تشوف اكبر راس في البلد او اكبر راسين عاملين ضوضاء وشغل، وتروح تحطهم في جيبك، وراح لعم الحج: يا عم الحج، والله إزازة العسل دي هدية مني لك، أنا بحبك، ويعني قعدت أدور مين اللي اديله الإزازة دي، فلقيتك أنت، فيعني معلش مش قد المقام، وتقبل المسألة دي. خلاص عم الحج هيدي واطي بعد كده اللي يشوف يكون الريحة أنا شممها منه بتاعتي، ها، ويجي يقف لي، واخد بالك؟ وما فيش مانع قطعة قماش ولا بتاع والكلام ده، والدعوة مكلفة برضه، الدعوة مكلفة، ده هيريحك، يعني انت هتصرف على الراجل ده 30 40 50 جنيه، واخد بالك؟ ولكن هتستريح وتقيم سنة ب 50 جنيه، يا بلاش سنة ب 50 جنيه، ده احنا لو السنة انها تقام كل سنة ب 100 جنيه ولا ب 200 ولا ب 300 ألف كنا أقل السنة في الدنيا. يبقى الراجل ده لما تجيب له إزازة عطر في جلابية في الساعة في زي كده، وتروح للتاني برضه وتكلمه نفس الكلمتين وبتاع، وبعدين المرة الجاية اوعى تديله الإزازة تقول له: بقول لك ايه، قنوط الفجر عايزين نلغيه عشان تحرق الموضوع، سيبه يتنعم بالإزازة يوم يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين، ما يضرش. البدعة دي قائمة في البلد بقالها كم سنة؟ 50 سنة، 60 سنة، 100 سنة. فأنت يا سيدي لما تصبر على نفسك سنة عشان تضيع 100 سنة، يبقى أنت الكسبان. خلاص بعد مدة كده أنت تراها مناسبة، تروح تقول له: انت راجل بقى كبار ومعروف وبتاع، وربنا ينشر بك السنه، ولك اجرها اجر من عمل بها يوم القيامه، وبرضه ما تدخلش على قنوط الفجر على طول، ادخل على اي سنه ثانيه هو يبلعها معاه، يقول لك: ماشي، ما عنديش مانع نعملها. وبعدين بعد ما يوافق ثم يدخل بقى قنوط الفجر، ولعل الله يحيي بك هذه السنه. والناس سبحان الله بتسمع كلام، ما هو اول ما يهلل